صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. الكلام فعلان في بيع العين المرهونة. ذكر الأعلام أن التصرف في العين المرهونة على ثلاثة أقسام: قسم يكون منافيا لحقيقة الرهن فلا يجتمع مع الرهن، كما لو آجر العين المرهونة لشخص، فرضنا أن المدين رهن سيارته لدى الدائن، لكنه بعد أن رهن سيارته لدى الدائن آجرها من شخص، فانتفاع الثالث وهو المستأجر من هذه السيارة يتنافى مع حقيقة الرهن، فإن الرهن هو عبارة عن كون العين وثيقة بيد الدائن، فلا يمكن أن تبقى العين وثيقة بيد الدائن مع أن المستأجر يتصرف فيها بحسب ما استأجر العين عليه. فمثل هذا التصرف قطعاً باطل، لأنه يتنافى مع حقيقة الرهن. والقسم الثاني من التصرفات ما لا يتنافى مع حقيقة الرهن، بل قد يتوقف الرهن عليه، كما لو أن الراهين علم بأن المرتهن لا يبالي بحفظ الأعيان الموجودة لديه، فقام واستأمن العين المرهونة لدى شخص ثالث، يعني أجرى عقد الأمانة بينه وبين شخص ثالث ليحفظ العين المرهونة. فهنا الأمانة، إجراء عقد الأمانة مع شخص ثالث، لأنه لا يتنافى مع الرهن بل يؤكد الرهن، لأنه يتوقف عليه حفظ العين المرهونة، هذا لا إشكال في صحته. وعندنا قسم ثالث من التصرفات لا يتنافى مع حقيقة الرهن، ولكنه في نفس الوقت لا يتوقف عليه حفظ الرهن، نظير البيع الذي نحن نبحث عنه. فإن الراهن لو باع العين المرهونة واشترط على المشتري أن تبقى العين المرهونة محقوقة للمرتهن، فلا تكون ملكا طلقا شنو للراهن. إذا باع العين المرهونة واشترط على المشتري أن تكون متعلقا لحق الراهن وأن لا تكون ملكا طلقا له، فحينئذ شنو؟ لا يتنافى البيع مع الراهن، لا يوجد منافات بين البيع وبين الراهن. ولذلك بعضهم ذكر بأن إعارة الراهن لا مانع منه، يعني أن الراهن يعير العين المرهونة باعتبار أن العارية لا تتنافى مع حقيقة الراهن. لأجل ذلك بما أن البيع بيع العين المرهونة لا يتنافى مع حقيقة الراهن كما في عقد الإجارة، إذ يمكن للراهن أن يبيع العين المرهونة وأن يشترط على المشتري أن تكون العين متعلقا لحق المرتهن وأن لا تكون ملكا طلقا له، فحينئذ يقع فيه البحث في جوازه وعدم جوازه. وهنا قولان لدى الأعلام، قول بأن بيع العين المرهونة باطل من أساسه، بمعنى أنه حتى لو رضي المرتهن لاحقا، يعني أن الراهن باع العين المرهونة من دون إذن المرتهن، فلما علم المرتهن بذلك أجاز البيع، حتى لو أجاز البيع الإجازة لا تنفع، بيع الراهن وقع باطلا ولا تنفع فيه الإجازة اللاحقة. والقول الثاني أن بيع الراهن لا يقع باطلا ولكن شنو؟ يقع موقوفا كعقد الفضولي، بمعنى أنه صحيح صحة تعلقية لا صحة فعلية، فهو صحيح بمعنى أنه قابل للحوق إجازة المرتهن به، فإذا لحقته إجازة المرتهن نفذ فعلا. الشيخ قدس سره يتعرض أولا للأدلة على أن بيع الراهن صحيح ولكنه موقوف على الإجازة، ثم يتعرض إلى دليل البطلان. أما أدلة الصحة فقد ذكر الشيخ قدس سره أدلة ثلاثة. الدليل الأول التمسك بالمطلقات، أحل الله البيع هذا بيع فيحل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا تجارة عن تراض. فمقتضى عمومات الصحة أن هذا البيع شنو؟ صحيح. فإن قلت بأن المقتضي للصحة وهو العمومات وإن كان موجودا إلا أن المانع أيضا موجود، يوجد مانع من صحة بيع الراهن، وهذا المانع أحد أمرين، إما الإجماع المحكي في كلماتهم القائم على شنو؟ على أن الراهن ممنوع عن التصرف في العين المرهونة، وإما النبوي المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله، الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف. فإذا المقتضي للصحة وهو العمومات موجود، لكن المانع أيضا موجود وهو الإجماع والنبوي. الشيخ قدس سره يناقش في المانع، يقول المانع مفقود. أما الإجماع فأولا لا دليل على كونه إجماعا تعبديا، لعله إجماع مدركي مستند إلى الوجوه الآتية التي أقيمت لإثبات بطلان بيع الراهن. وعلى فرض كونه إجماعا تعبديا فالقدر المتيقن منه فرض استقلال الراهن إذا استقل الراهن بالبيع، لا ما إذا عول على إجازة المرتهن. إذا استقل الراهن بالبيع بمعنى أنه باع استقلالا ومن دون مراعاة إجازة المرتهن نعم، وأما إذا باع معلقا بيعه على إجازة المرتهن فإن الإجماع شنو لا يحرز شموله لهذه الصورة. وأما النبوي، الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، أولا بأنه نبوي مرسل ولم يحرز استناد المشهور إليه في مقام العمل كي يكون استناد المشهور جابرا لضعفه، وثانيا بأنه يمكن القول بأن مفاد هذا النبوي الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، يعني من التصرف المنافي لحقيقة الرهن، لأننا قسمنا التصرفات إلى تصرف منافي وتصرف مؤكد وتصرف غير منافي. هذا الحديث الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف منصرف إلى التصرف شنو المنافي لحقيقة الرهن كالإجارة، وأما إذا لم يكن تصرفا منافيا لحقيقة الرهن كالبيع شكوا بها، يبيع العين المرهونة والمفروض أن البيع شنو لا يتنافى مع حقيقة الرهن، لأن الراهن إن شرط على المشتري أن لا تكون العين ملكا طلقا له لأنها متعلقة لحق المرتهن، فنحل الإشكال بعد لا منافاة بين البيع والرهن. وإن لم يشترط عليه واكتشف المشتري أن العين شنو مرهونة ثبت له الخيار، إما خيار الغابن إذا افترضنا أن السعر أزيد من سعر العين المرهونة، يعني دفع سعر العين المطلقة تبين أن العين مرهونة ثبت له خيار الغابن، أو لا افترض السعر واحد ولكن يثبت له خيار العيب، فإن فقدان السلطنة المطلقة على العين يعد عيبا في العين فيثبت له حينئذ شنو خيار العين، أو إذا لم يسلم لا بخيار الغبن لا بخيار العيب لا أقل خيار تخلف الشرط الارتكازي، فإن هناك شرطا ارتكازيا في كل بيع وهو أن يكون للمشتري السلطنة المطلقة على العين، فإذا تبين عدم السلطنة فقد انتفى الشرط الارتكازي فيثبت له خيار تخلف الشرط، بالنتيجة لا تنافي بين البيع وبين الراهن، إن شرط عليه دفع المحذور، ما شرط عليه ثبت له الخيار بأحد الوجوه ثلاثة: فلا منافاة بين البيع وبين الراهن كي يشمله النبوي، الراهن والمرتهن ممنوعان عن التصرف. ثالثا: لو سلمنا بأن المراد بالنبوي المنع عن أي تصرفين، سواء كان منافيا للراهن كالإجارة أو لم يكن منافيا كالبيع والعارية، أي تصرف فهو ممنوع، لو سلمنا بذلك، مع ذلك منصرف الرواية للبيع على نحو الاستقلال، يعني لو باع الراهن العين المرهونة مستقلا ضاربا بحق المرتهن عرض الحائط، أما لو باع العين المرهونة معلقا البيع على إجازة المرتهن، فهذا شنو؟ فهذا لا يشمله الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف. لما؟ لأنه استند فيه إلى إجازة المرتهن ولم يضيع حقه. هذا بالنسبة إلى المانعين: الإجماع والنبوي. خب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: ما ورد في نكاح العبد بأنه إذا أجرى العبد عقد النكاح ثم اطلع سيده على ذلك فأجاز العقد، الإمام قال: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز فهو له جائز. معنى هذه الرواية أن العقد، أي عقد منع منه الشارع أو نهى عنه الشارع، إن كان النهي ناشئا عن تعلق حق الله به فحينئذ يقع العقد محرما ومعصية منذ حدوثه، لأنه شنو؟ مناف لتعلق حق الله عز وجل. كما مثلا لو نذر أن يذبح هذه الشاة في يوم كذا فتعلق بها حق الله عز وجل ثم باعها، هنا إذا كان العقد، إذا كان متعلق العقد، إذا كان متعلق العقد موردا لحق الله عز وجل، فالعقد منذ حدوثه هو شنو؟ معصية محرم، وحينئذ لا ينقلب إلى كونه عقدا صحيحا بالرضا أو بالإجازة، فإن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. أما إذا افترضنا أن منع الشارع عن العقد لا لأجل حق الله وإنما لأجل حق آدميين، يعني الشارع ما منع عن العقد لمبغوضيته مثل بيع الخمر مثل بيع الخنزير، منع منه الشارع لمبغوضيته في حد ذاته. إذا كان الشارع منع من العقد لمبغوضيته في حد ذاته، هذا معنى حق الله عز وجل، هو يقع العقد منذ حدوثه معصية محرمة، فلا يفيد فيه أي إجازة متأخرة، لا ينقلب عما وقع عليه. أما إذا نهى عنه الشارع لا لمبغوضية في نفسه، بل مراعاة لحق آدميين، حق المرتهن مثلا، فإذا أجاز نفس المرتهن فقد ارتفع حقه، وإذا ارتفع حقه شملته العمومات، أحل الله البيع وتجارة عن تراض. هذا معنى الرواية: العبد عندما نكح لم يعص الله حتى يكون عقده معصية وباط ومحرما منذ وقوعه، فلا تفيده الإجازة المتأخرة، وإنما عصى شنو؟ سيده، يعني خالف حق آدميين، فإذا أجاز سيده يعني رفع يده عن حقه فهو له جائز، والمقام من هذا القبيل ألا وهو بيع الراهين. الوجه الثالث أو الدليل الثالث الذي أقامه الشيخ على صحة بيع الراهين هو التمسك بفحوى أدلة صحة عقد الفضولي. إذا قلنا بأن عقد الفضولي صحيح لبعض الروايات مع أنه عقد صدر من غير المالك، فمن باب أولى أن يصح بيع الراهن لأنه بيع صدر من المالك. إذا صح البيع الصادر من غير المالك صح البيع الصادر من المالك من باب أولى. إذن الشيخ قدس سره يدعي ملازمة، إذا صح عقد الفضولي صح عقد الراهن ولا عكس، خلافا للعلامة ولا عكس، وليس إذا بطل عقد الفضولي بطل عقد الراهن، إذا صح عقد الفضولي صح عقد الراهن، نسلم بذلك. ولكن إذا بطل عقد الفضولي فلا يستلزم ذلك بطلان بيع الراهن. لماذا؟ قال الشيخ: أولا جمع من الفقهاء ذهبوا إلى بطلان عقد الفضولي ومع ذلك شنو؟ صححوا بيع الراهن، فهذا يكشف عن عدم الملازمة. وثانيا بأنه لعل مستند القائلين ببطلان عقد الفضولي لعل مستندهم هو لا بيع إلا في ملك، وهذا إنما يدل على بطلان بيع غير المالك، فلا يستلزم بطلان بيع المالك ومنه الراهن. إذن فبالنتيجة لا ملازمة بين بطلان عقد الفضولي وبين بطلان بيع الراهن. قد يقال هذا، قد يقال ما تعرض له الشيء، قد يقال بأنه يمكن الالتزام بصحة الفضولي ومع ذلك نلتزم ببطلان بيع الراهن. والوجه في ذلك أن عقد الفضولي فردان من العقد مو عقد واحد. لماذا؟ لأن العقد إذا صدر من الفضولي كان منتسبا إلى الفضولي، فبما أنه منتسب لغير المالك تشمله شنو؟ أدلة المنع لا بيع إلا في ملك ونحو ذلك. فإذا أجاز المالك العقد تولد عقد جديد، فرد جديد من العقد، لأنه بإجازة المالك له انتسب العقد للمالك فصار عقد المالك، فلما صار عقد المالك شملته أوفوا بالعقود، يعني أوفوا بعقودكم. قبل أن يجيز المالك ما كان يخاطب بأوفوا بعقودكم لأنه ليس عقده بل كان عقد الأجنبي، بعد أن أجاز انتسب العقد إليه عرفا خوطب بأوفوا بعقودكم. فقد يقال بأن عقد الفضولي بنظر العرف فردان من العقد، لذلك قد نقول شنو؟ قد نقول بصحته، بمعنى أنه إذا أجاز المالك انتسب إليه شملته أدلة العمومات. أما في محل كلامنا فالبيع الصادر من الراهن ليس فردين وإنما فرد واحد، صدر من الراهن من دون إذن المرتهن. بما أنه صدر من الراهن من دون إذن المرتهن لم تشمله العمومات، خرج عن العمومات لأنه شنو؟ متعلق لحق الغير. بعد أن يجيز الغير بعد ما يدخل في العمومات مرة أخرى، ما دام قد خرج عن العام بالتخصيص لا يعود إلى العام مرة أخرى إلا إذا كان فردا جديدا من العقد، والمفروض أنه ليس فردا جديدا. بما أن بيع الراهن بيع صادر من المالك وقد صدر من دون إذن المرتهن، فحين صدوره هو خارج عن العمومات، لا يعود إلى العمومات مرة أخرى لأنه ليس فردا جديدا من العقد. فإذن قد يقال بصحة البيع الفضولي وبطلان بيع الراهن، ولكن قالوا بأن أوفوا بالعقود كما أن لها عموم أفرادي فتشمل كل فرد فرد، فلها عموم أزماني، بمعنى أن أوفوا بالعقود تدل على نفوذ العقد في كل آن آن، ففي كل آن يوجد حكم جديد بصحة العقد. فإذا خرج بيع الراهن عن أوفوا بالعقود في زمنين لعدم إجازة المرتهن، ثم أجاز المرتهن شمله أوفوا بالعقود، لا بعمومه الأفرادي ولكن بعمومه الأزماني. هذا هو دليل من قال بصحة شنو بيع الراهن في أبواب سيل. لا، لأنه لا يتغير، كان العقد عقد الآن هم العقد عقد، هذاك في الفضولي لم يكن العقد عقد المالك صار عقد المالك، أما هنا ما في انتسابان، في عقد الفضولي يوجد انتسابان، انتساب للفضولي وبعد الإجازة انتساب للمالك، فلذلك يقال بأن هذا فرد جديد من العقد. أما هنا هو عقد الراهن قبل الإجازة وبعد الإجازة، فليس في العقد انتسابان حتى يكون شنو فردين من العقد بنظر العرف. ما يفرق باع عن نفسه أو عن غيره، إذا أجاز المرتهن لنفسه انتسب، عفوا إذا أجاز المالك لنفسه انتسب إلى المالك. وأما دليل من قال بالبطلان فقد نقل الشيخ قدس سره عن التستري صاحب المقابس بأنه يقول ببطلان بيع الراهن، والوجه في ذلك قال التستري على أي حال مفاد النبوي الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، مفاد هذا النبوي النهي، يعني أن بيع الراهن شنو منهي عن، والنهي في المعاملة يقتضي الفساد، إذن وقع بيع الراهن فاسدا، فإذا أجاز المرتهن بعد ذلك الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، وقع فاسدا، فكيف يتحول من كونه فاسدا إلى كونه صحيحا؟ ولذلك أبطلنا بيع الوقف وأبطلنا بيع أم الولد، لماذا؟ لأن بيع الوقف منهي عن والنهي يقتضي الفساد، بيع أم الولد منهي عن والنهي يقتضي الفساد، فما ذكرتم من أنه المنع إن كان لحق الله فهو مبطل، وإن كان لحق آدميين فهو شنو غير مبطل. يقول صاحب المقابس هذا التفصيل لا معنى له، نهي أو لا بعد رعاية لحق الله أو رعاية لحق آدميين ما يهمنا من شاء النهي، ما هو المهم أنه نهي والنهي يقتضي الفساد. بما أن بيع الراهن منهي عنه والنهي يقتضي الفساد فالبيع باطل، سواء كان منشأ النهي رعاية حق الله أو كان منشأ النهي شنو رعاية حق آدمين، المهم أنه نهي، النهي يقتضي الفساد. ثم أورد على نفسه بأنه خو على ذلك فيبطل عقد الفضول لأنه منهي عنه. لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره لا بإذنه، والفضولي قد تصرف في مال غيره بالبيع، فالفضولي منهي عن البيع ومع ذلك قلتم بصحة بيع الفضولي. أو المرتهن، المرتهن ماذا تقولون فيه؟ مو الراهن، المرتهن. يعني المرتهن هو اللي قام باع العين، الراهن ما باعها، باعها المرتهن. ماذا تقولون في بيع المرتهن؟ تقولون بالتسالم عندهم أن بيع المرتهن صحيح لكنه موقوف على إجازة الراهن، مع أن المنع واحد، المنع الوارد عن النبي، الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف. فهذا المنع في هذا الحديث إن اقتضى الفساد فقد اقتضى الفساد في الجميع، في بيع الراهن وبيع المرتهن، وإن لم يقتضي الفساد فهو لا يقتضي الفساد في الجميع. فالتفريق بين بيع الراهن بالحكم ببطلانه وبيع المرتهن بالحكم بصحته شنو؟ تحكمون، لأن الدليل المانع واحد. أجاب التستري على ذلك، قال له هذا ما يرد علينا. لمن؟ لا فرق بين المرتهن والفضولي في أنه التصرف بمال الغير، أنتم تريدون تستندوا إلى شنو؟ تستندوا إلى قوله لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. خوف التصرف في مال الغير تارة يكون تصرفا حسيا وتارة يكون تصرفا اعتباريا. تصرفا حسيا بأن يفتح الكتاب ويقرأه ويجلس في الدار وإلى آخره. التصرف الحسي لا إشكال في كونه محرما ولا تفيد فيه الإجازة المتأخرة، ولذلك أفتى الفقهاء بأنه من صلى في أرض غيره من دون إذنه صلاته باطلة، حتى لو بعدين أجاز المالك بعدين ما رضي، قال ما يخالف صلاتك إلا ولي صحيحة، مو بيده يقول صحيحة أو مو صحيحة، لأن الصلاة وقعت باطلة والشيء لا ينقلب عما وقع عليه، بعد ما تفيد فيه الإجازة المتأخرة. إذن فبالنتيجة إذا كان التصرف تصرفا حسيا فقد وقع محرما منذ حدوثه، والمحرم لا ترفع عنه الحرمة الإجازة المتأخرة. هذا شبيه أن يزني بامرأة ثم بعد ذلك تأذن ترضى تعدل كذا، هذا يصير ذاك الزنا زين مثلا، ما لا يمكن. وأما إذا كان تصرفا اعتباريا لا تصرفا حسيا، كما لو عقد على المال أو أوقع عليه إيقاعا، كما لو وقفه مثلا بناء على أن الوقف إيقاع، إذا تصرف في المال تصرفا اعتباريا بعقد أو إيقاع، تارة يكون التصرف، هذا هم على قسمين التصرف الاعتباري، تارة يكون التصرف على نحو الاستقلال بأن يلغي حق الآخر ويتصرف تصرفا مستقلا عن الآخر، هذا التصرف منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. فلو أن بيع الفضولي صدر من الفضولي على نحو الاستقلال بيعه باطل لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. أما لو صدر التصرف من الفضولي شنو؟ مبنيا على إجازة المالك، قال أنا عقدت ولكن أعلق عقدي على إجازة المالك، فحينئذ لا يصدق عليه تصرف. ما نقول أنه تصرف ومع ذلك ليس بفاسد، أصلا نقول لا يصدق عليه تصرف عرفين، لا يقال تصرف في مال غيره غير مجرد أجر صيغة، أجر صيغة معلقة، فحينئذ لا يصدق عليه أنه جنون تصرف عرفان، فإذا لم يصدق عليه أنه تصرف عرفان فلا يكون منهيا عنه، فلا يكون شنو؟ فاسدا. الكلام الكلام في المرتهن، مثل ما قلنا في الفضول المرتهن، المرتهن تارة يبيع العين المرهونة بقصد العدوانية، قل خل أخذها وأبيعها وآكل ثمنها، حينئذ يصدق عليها أنه شنو؟ تصرف، فيكون فاسدا. تارة يبيع العين المرهونة بقصد التشريع، يعني يقول أنا ما دامت العين مرهونة لدي إذن لي سلطة عليها، يشرع لنفسه السلطنة على البيع، هذا أيضا يكون شنو؟ تصرفا منهيا. وأما إذا باع العين المرهونة معلقا على إجازة المرتهن فليس تصرفا كي يكون منهيا عنه. مسألته، ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا، فإن الظاهر بل المقطوع به الاتفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون. الاستقلال منهي عنه، ما في كلام، الكلام في وينه؟ في التعليق ولا الاستقلال؟ خوف. وحكي عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم على ذلك، يعني على عدم الاستقلال، وقد حكي الإجماع عن غيره أيضا. وعن المختلف في باب تزويج الأمة المرهونة قال أنه أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الراهن. فإذا الكلام شنو؟ أن الاستقلال باطل، وإنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله فلا تفيد فيه الإجازة، أو يقع موقوفا على الإجازة، أو سقوط حقه، أو سقوط معطوف على الإجازة، يعني يا موقوف على الإجازة يا موقوف على سقوط حقه بإسقاطه أو بالفك، يا ينفك الرهن يا يسقط حقه. ظاهر عبائر جماعة من القدماء وغير القدماء الأول، يعني شنو؟ البطلان. إلا أن صريح الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وجمهور المتأخرين عدا شاد منهم وهو صاحب المقابس سماه شاد، هو كونه موقوفا، يعني أنه موقوف على إجازة المرتهن، وهو الأقوى. ليش؟ لثلاثة أدلة. دليل الأول العمومات، نعم منو؟ وجمهور المتأخرين عدا شاذ منهم، منهم يعني من المتأخرين، هذا المتأخرين ناظر المتأخرين، هو ناظر المتقدمين، لا هذاك اصطلاح صاحب صاحب الحدائق، وهو الأقوى للعمومات السليمة عن المخصص. يعني عندنا وجوه ثلاثة، الوجه الأول في الصحة شنو؟ ثبوت المقتضي وعدم المانع. أما المقتضي فهو العمومات السليمة عن المخصص، عمومات يعني حل الله البيع تجارة عن تراضي. وأما عدم المانع ناقش عدم، لأن معقد الإجماع، الإجماع هو المانع، والأخبار الظاهرة في المانع شنو؟ المنع عن التصرف على نحو الاستقلال، كما يشهد به عطف المرتهن على الراهن في النبوي اللي قرأناه، قال هذا ممنوع وهذا ممنوع، مع أن الراهن، مع أن المرتهن ممنوع عن أي شيء، ممنوع عن الاستقلال، فكذلك الراهن، لأن السياق واحدون. مع ما ثبت في محله من وقوع تصرف المرتهن موقوفا لا باطلا، فكما أن المنع في المرتهن عن الاستقلال هناك أيضا عن الاستقلال. وعلى فرض تسليم الظهور، لو سلمنا أنه ظاهر في المنع عن أصل التصرف في بطلان التصرف رأسا، فهذا الظهور موهون بمصير جمهور المتأخرين على خلافه. هذا ما إلى قيمة، مصير جمهور المتأخرين على خلافه، شو قيمته؟ هذا كله مضافا إلى ما يستفاد. يعني هذا الوجه الأول من الاستدلال. الوجه الثاني من الاستدلال: ما يستفاد من صحة نكاح العبد بالإجازة، معللا الإمام الصحة بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، إذ المستفاد منه يعني من هذا الحديث أن كل عقد كان النهي عنه لحق الآدمي فإن هذا النهي يرتفع ويحصل التأثير بارتفاع المنع وحصول الرضا، وليس ذلك كمعصية الله مثل بيع الخمر والخنزير أصالة في إيقاع العقد التي لا يمكن، يعني التي يعني المعصية لا يمكن أن يلحقها رضا الله تعالى، معصية معصية بعد أكو شارة. هذا كله يعني الوجه الثالث الآن بصير مضافا إلى فحوى أدلة شنو؟ صحة عقد الفضول. إذا صح بيع غير المالك صح بيع المالك، باب أولى. لكن الظاهر من العلامة في التذكرة أن كل من أبطل عقد الفضول أبطل بيع الراهن، وفيه نظر في هذه الملازمة نظر، لأن من استند في عقد الفضول، من استند في البطلان في عقد الفضول إلى قوله لا بيع إلا في ملكين، لا يلزمه أن يقول بالبطلان هنا لأن البيع هنا بيع في ملكين، بل الأظهر ما سيجيء عن إيضاح النافع من أن الظاهر وقوف هذا العقد، يا عقد بيع الراهن، على الإجازة وإن قلنا ببطلان الفضولي. وقد ظهر من ذلك ضعف ما قواه بعض من عاصرناه، يقصد منه تستري من القول بالبطلان متمسكا بظاهر الإجماعات والأخبار المحكية على المنع والنهي. قال: وهو يعني النهي موجب للبطلان، يعني بطلان بيع الراهن، وإن كان هذا النهي لأجل حق الغير، إذ العبرة بتعلق النهي بالعقد لا لأمر خارج عنه، فالنهي ما تعلق بأمر خارج عن العقد، تعلق بنفس العقد، وهو يعني النهي المتعلق بالعقد كاف في اقتضائه فساد، كما اقتضى الفساد في بيع الوقف وأم الولد وغيرهما مع استوائهما، يعني استواء بيع الراهن وبيع الوقف في كون سبب النهي هو شنو؟ حق الغير. ثم أورد على نفسه بقوله: فإن قلت فعلى هذا، إذا النهي يقتضي الفساد، يلزم بطلان عقد الفضولي لأنه منهي عنه، لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، ويلزم بطلان عقد المرتهن، مع أن كثيرا من الأصحاب ساووا بين الراهن والمرتهن في المنع كما دلت عليه الرواية النبوية. فيا تقول ببطلان عقد الجميع، يا تقول بصحة الجميع، فالفرق تحكمه. قلنا إن التصرف المنهي عنه في المال إن كان انتفاعا يعني تصرفا حسيا فهو محرم ولا تحلله الإجازة المتعقبة، وإن كان تصرفا اعتباريا يعني عقدا أو إيقاعا فإن وقع بطريق الاستقلال لا على وجه النيابة عن المالك فالظاهر أنه كذلك، يعني شنو؟ تصرف منهي عنه كما سبق في بحث الفضولي، وإلا إذا لم يكن على وجه الاستقلال فلا يعد تصرفا كي يكون منهيا عنه، فلا يكون شنو؟ فاسدا. فالعقد الصادر عن الفضولي قد يكون محرما إذا كان على نحو الاستقلال، وقد لا يكون محرما إذا كان على وجه النيابة. وكذا العقد الصادر من المرتهن إن وقع بطريق الاستقلال المستند هذا الاستقلال إلى البناء على ظلم الراهن وغصب حقه، يعني صدر بقصد العدوانية، أو استند هذا الاستقلال إلى زعم السلطنة على المال المرهون بمجرد الارتهان، هذا اللي سميناه بقصد التشريع، قال أنا لي سلطنة على ذلك، كان تصرفا منهيا عنه. وأما إذا صدر عقد المرتهن بقصد النيابة عن الراهن في مجرد إجراء الصيغة فلا يزيد عن عقد الفضولي، لا يزيد عنه في أنه شنو؟ ليس تصرفا، فإذا لم يكن تصرفا فليس منهيا عنه، فلا يتعلق به نهي أصلا ولا يكون فاسدين. الحمد لله. يا الله.